أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل الكلام إلى الدرس 27، الحديث في المعجزة بشكل عام، الإعجاز معاجز الأنبياء بشكل عام. وسيأتي الحديث عن معاجز بعض الأنبياء، خصوصا معجزة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، اللي هو إعجاز القرآن الكريم، ما هو وجه دلالة القرآن الكريم على الإعجاز. الآن حديثنا على المعجزة بشكل عام، ما هو تعريف المعجزة وكيف تدل على صدق دعوة النبي أو غير النبي بشيء من التعميم كما سيأتي بيانه. لذلك يتحدث المصنف في هذا الدرس بمجموعة من المباحث. بالبداية يذكر مبحثا أشبه بالمقدمة يعنونه بعنوان طرق إثبات النبوة، ما هي الطرق التي نثبت بها نبوة مدعي النبوة. شخص جاءنا ادعى النبوة، قال أنا نبي، زين، طبعا وبشيء من التوسع والتعميم ممكن شخص ادعى أنه مثلا هو المعصوم، زين، شخص ادعى أنه باب للمعصوم عليه السلام وهكذا، زين. هسه المهم، شخص ادعى بأنه شنو؟ بأنه نبي. كيف نثبت مدعاه؟ ما هو الطريق لإثبات مدعاه؟ إثبات النبوة وإثبات الدعوة، كما تعلمون أنه إحنا نريد نثبت صحة الدعوة، هذه الدعوة توجب اتباع هذا الشخص، زين، هذه المسألة جدا مهمة للالتفات لها، توجب اتباع، والاتباع ليس بالأمر الهين، أن الإنسان يسلم له نفسه، زين، وإضافة إلى أن الاتباع بالنبوة يريد اتباع عام، اتباع عالم، يكون الناس كلها تتبع، الناس كلها تنصاع إليه. فما هو الطريق لإثبات مدعاه؟ يقول المصنف هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن نثبت طرق ادعاء النبوة، وكذلك توجد عدة طرق من خلالها نكتشف زيف ادعاء هذا المدعي، زين، كذلك عدة طرق نكتشفنا زيف ادعاء هذا المدعي. مثلا لو كان الشخص المدعي للنبوة شخص منحرف في سلوكه، سلوكه منحرف، زين، تصدر منه الموبقات التي لا تصدر من الإنسان العادي السوي، زين، وجاءنا بدعوة معينة، هل يمكن لنا أن نصدقه؟ واضح لا يمكن لنا أن نصدقه، فدلالته وكاشفيته على كذب المدعى واضحة جلية جدا، زين، هذا واضح، طريق واضح. في قبال ذلك لو كان الشخص صحيح السيرة وتأريخه تأريخ ناصع من ناحية مثلا سلوكه، أسرته، بيئته إلى آخره من ذن الأمور، شخص معروف في سيرته، زين، كما كان هذا منطبق جدا في سيرة الأنبياء صلوات الله عليهم عموما، خصوصا كانت واضحة في سيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، باعتبار عاش في أمته 40 سنة قبل أن يعني يبعث في النبوة ويعني يعلن دعوته، فأربعين سنة كانت كافية في أن النبي يعرف بأمانته بصدقه كذا. يقول هل هذا كاف في أن يكون دليلا على صدق مدعاة؟ دليلا على صدق مدعاة أن الشخص سيرته حسنة جد، زين، ومعروف بسمعته وصحة سلوكه إلى آخره. يقول المصنف هذا لا يمكن أن يعني بعبارته دقيقة، هذا لا يكون دليلا، صحة سيرته، صحة مسيرته لا يكون دليلا، وإنما يكون باعثا للإطمئنان على صحة، باعث للإطمئنان على صحة مسيرته، أما دليلا قاطعا فلا، يكون شنو؟ باعثا للإطمئنان. نعم، إذا امتزج ذلك، إذا امتزج ذلك صحة سيرته مع صحة، مع الدليل العقلي، مثلا دققنا في شريعته فيما أتى به، وكان ما أتى به وما أمر به موافق علما، موافق للعقل والفطرة، حين ذاك سوف يكون الاطمئنان أشد وآكد، الاطمئنان يكون أشد وآكد. لم يعبر بأنه دليلا، عبر أنه اطمئنان، وهذا الاطمئنان يشتد إذا كان ما أمر به وجاء به شنو؟ مطابقا للعقل والفطرة. فهذا واحد طريق، لكنه طريق كدليل جعله لو كطريق لحصول الاطمئنان، طريق استئناس لحصول الاطمئنان، حسب، زين، مجرد استئناس يورث اطمئنان، زين، جيد. نعم، طريق ثاني. الطريق الثاني لو بشر وأعلم ووضح نبوة النبي المدعي اللي احنا في صدد أن نثبت مدعاه نبي آخر، ذاك النبي الآخر ثابت لدينا. هسه ما نسأل بعد ذاك النبي الآخر كيف ثبتت لدينا نبوته، هذا مو محل كلام. لو أن نبيا آخر نبوته ثابتة لدينا بشر بنبوة شخص آخر، بشر بنبوة شخص آخر وأعلمنا صفاته وانطانا إياه، قال هذا نبي من بعدي. زين، تثبت حينئذ أم لا تثبت؟ خب واضح بالطريق الثاني، تثبت بدليل قاطع. إذا النبي السابق اللي صحته نبوته ثابتة لدينا بشر بمن؟ بشر بنبوة نبي آخر. زين، الطريق الثالث اللي هو محل الكلام، للأول الباعث للإطمئنان اللي هو هذا، حتى لو قلنا لو سلمنا وقلنا بأنه يمكن أن يكون دليل على صدق الدعوة المدعي، فهذا لا يمكن أن يكون لا يثبت لجميع الناس، يعني باعتبار هذا راح يختص بمن؟ يختص بأهل المنطقة التي عاشوا فيها، وإذا بلغ الآخرين مثلا صحة سيرته، بل لا خلنا نعبر بهذا التعبير، يختص بالمناطق التي عاش فيها النبي مدة طويلة. أما من بعث وهو في عمر صغير وهو شاب، متى عايشته الناس، متى رأته الناس، كيف يرون صحة سيرته إلى آخره. فالأول لا يمكن أن ينهض ويكون دليلا على صحة النبوة، غاية ما في الأمر أنه دليل استئناسي باعث للإطمئنان. زين، جيد. الدليل الثالث الذي نذكره هو أن يأتي شخص أن الله تعالى يزوده بأمر خارق للعادة، هذا الأمر الخارق للعادة يكون دليلا على صدق نبوته. زين، اللي احنا نسميه المعجزة ونريد نتحدث عنه، شنو هذا الأمر الخارق للعادة؟ ما هي مواصفاته؟ واضح لماذا صار دليلا على صدق نبوته؟ هذه الأسئلة التي نريد أن نبحث عنها. جيد، فبعد هذه المقدمة يدخل المصنف في بيان شنو؟ في بيان تعريف المعجزة، في بيان تعريف المعجزة. احنا تطبيق العبارة بسيط، يعني العبارات مال هذا الدرس كله بسيطة يعني، فراح احاول ان اكمل المطلب زين وبعد ذلك نطبق العبارة سريعة. زين، تعريف المعجزة، قبل تعريف المعجزة يقول خلينا نقدم مقدمة بيان الامور الخارقة للعادة. كل ما نراه في هذا الكون الله تعالى بناه على نظام الاسباب والمسببة، صح ولا لا؟ زين، بعبارة له علم، له سلسلة من العلل، واضح؟ له سلسلة من العلل والمعالي، له أسباب ومسببات، واضح؟ فكل ما نراه له أسبابه، هذا واضح، المقدمة الأولى واضح. اثنين، مقدمات وأسباب صدور الفعل، هل هي معلومة أم غير معلومة؟ معلومة أم غير معلومة؟ اليوم ارتفاع درجات الحرارة
معلومة
لو ما معلوم، صار انخفاض جوي ما ادري شنو، مثلا علة صدر فعل كذائي في الكون، زين مثلا حدث بركان كذا، اسباب ما يصدر، اسباب الافعال معلومة ام ليست معلومة؟ قل بالنتيجة هي معلومة. نعم، قد لا تكون معلومة لجميع الناس، معلومة إما للبعض، قد لا يكون العلم بها امرا متيسرا، يحتاج الى بحث تحقيق الى تنقيب، صح، لكنها بالتالي معلومة أم ليست معلومة؟ تعالي أنها شنو؟ أنها معلومة. زين، هذا الأمور الخارقة للأمور العادية المتعارفة. زين، نعم توجد لدينا أمور خارقة للعادة. شنو يعني خارقة للعادة؟ بمعنى أن أسبابها خفية، أسبابها شنو؟ خفية، لا تصدر فوق نظام الأسباب والمسببات العادية الموجودة المتعارفة التي نحن نتعارف عليها، تصدر أمور بشيء من التدخلات، واضح؟ بشيء من التدخلات. زين، من هذه الأمور التي تصدر بشيء من التدخلات غير الأسباب العادية، قالوا أعمال المرتاضين والسحرة وغيرها، هم يعني حتى المختصون يقولون بأنها لا تصدر وفق الأسباب العادية، توجد بعض التدخلات، تدخلات تخرق نواميس شنو؟ نواميس الطبيعة، تخرق نواميس الطبيعة. فهذه أمور خارقة شنو؟ خارقة للعادة، لا تجري وفق الأسباب العادية. زين، لا تجري وفق الأسباب العادية، فتسمى أيضا أمور خارقة شنو؟ خارقة للعادة. جيد، هسه صار عندنا أمور عادية، صار عندنا أمور خارقة شنو؟ للعادة. زين، توجد مرحلة أخرى هي اللي يريد نبحث عنها واللي راح نسميها المعجزة، أمور خارقة للعادة لكنها إلهية، واضح؟ أمور خارقة للعادة لكنها إلهية، أيضا هي أفعال لا تجري وفق القوانين الطبيعية العادية، يعني تخرق النواميس، زين، خارقة للعادة، لكن فرقها عن أعمال المرتاضين وغيرهم أن أعمال المرتاضين أعمال المرتابين أسبابها أولا معلومة لديهم أم ليست معلومة لديهم؟ هم يعرفون أسبابها، يعرفون أسباب. هم المرتابين اللي صدرت منهم معلومة لديهم، لذلك أهل الاختصاص منهم يعلمون أن هذا سحر أو كذا، زين، لأن أسبابها معروفة لديهم. زين، إضافة إلى أمر آخر، أن أفعال المرتابين وغيرهم قابلة للتعلم، وأن يأتي بها أي إنسان إذا تعلمها وأدرك حرفتها أم لا، قابلة للتعلم، يمكن أن تصدر من شخص آخر، بل يمكن أن تقهر من شخص، شنو؟ من شخص آخر إذا كان أقوى دربة وأقوى قدرة في هذه الأعمال مثلا، زين، فيمكن أن تصدر من شخص آخر. زين، أما الأفعال الإلهية خوارق العادة الإلهية فإنها أسبابها لا تكون أسبابها معلومة لدى هذا الطرف، وبالتالي إذا كانت أسبابها غير معلومة فإنها يمكن أن تقهر أم لا يمكن أن تقهر؟ لا يمكن أن تقهر. زين، هذا التعبير إذا تتذكرون كنا نعبر عنه هناك، يعجز البشر عن الإتيان بمثله، يعجز البشر عن الإتيان بمثله. وبعد هذا فرق الأمر الخارق للعادة المن اللي الإلهي عن غيره. زين، ألقوا ما أنتم ملقون، زين، بعد ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم شنو؟ واضح كأنها حية. زين، لكن موسى عليه السلام حينما ألقى، زين، ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما كانوا يفكون، زين، وأدركوا حينها أن ما أتى به موسى عليه السلام لم يكن أمرا من خارق العادة الطبيعي، لا، أمر خارق العادة إلهي، حيث قهر سحر السحرة مثلا. زين، فهذه هي ميزة الأمر الخارق للعادة الإلهي، واضح؟ الأمر الخارق للعادة الإلهي أنه يعجز البشر عن الإتيان بمثله. جيد، زين، فبعد ذلك يبقى أمر مهم، أن الأمر الخارق للعادة الذي الإلهي الذي صدر من قبل الله تعالى، إذا كان صدر من الأنبياء فإننا نخصه في علم الكلام بأي تسمية؟ بتسمية المعجزة. زين، هذا الأمر الخارق للعادة الإلهي يمكن أن يصدر من غير الأنبياء أم لا يمكن أن يصدر من غير الأنبياء؟ يمكن أن يصدر من غير الأنبياء، زين، كما هو الحال في الأئمة عليهم السلام في إثبات إمامتهم في كثير من الأحيان صدر ذلك، حين ذلك يصدر من غير الأنبياء كالأئمة عليهم السلام، وأيضا يكون أمرا خارقا للعادة إلهي بمميزات المعجزة، لكنه يختلف عنه بما بأنه غير مقرون بما بدعوى النبوة، لذلك ماذا نصطلح عليه؟ نصطلح عليه في علم الكلام بما بالكرامة. فإذا أردنا أن نميز ما بين الكرامة وما بين المعجزة في علم الكلام، باصطلاح علم الكلام، مو بالاصطلاح العرفي، الكرامة بالاصطلاح العرفي، لا، باصطلاح شنو؟ باصطلاح علم الكلام، هو أمر خارق للعادة إلهي، اثنين، أمر خارق للعادة إلهي، لكن الفرق شنو؟ المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، أما الكرامة فإنها غير مقترنة بما بدعوى النبوة. هذا تمام الكلام، خلاصة البحث في هذا الفصل، وطبق العبارة وإذا شيء يبقى زين، فضل.
نوع المعجزة يعني فقط من الله، يعني هو يحددها للنبي، مثلا هو
المعجزة كما ذكرنا، يعني راح يذكر هذه الإشارة، هو في طيات تطبيق العبارة احنا جد هذه العبارة تشير إلى هذا المعنى، أنها فعل إلهي خاص، فهو تصدر بإذن إلهي خاص من الله تعالى، إذن خاص من الله تعالى تصدر،
يعني النبي
الكيفية أيضا محددة من قبل الله تبارك وتعالى بإذن إلهي خاص، هذا الإعجاز. زين، طرق إثبات النبوة، قال: المسألة الأساس الثالثة في فصل النبوة هي كيف يثبت للناس صدق دعوى الأنبياء الحقيقيين وكذب المدعين الكاذبين. لا شك في أن الشخص الضال والمرتكب للمعاصي، شوف هاي الطريق لإثبات كذب المدعي بوضوح، يدرك العقل أيضا قبحها لا يمكن الاعتماد عليه والثقة به وتصديقه، ويمكن بذلك إثبات كذبه في ادعائه النبوة، فيما لو اشترطنا العصمة في الأنبياء، وخاصة إذا كان يدعو إلى أمور مخالفة للعقل والفطرة الإنسانية. جيد، بينا أن الواسطة بين الله تعالى والذي يبلغ رسالات الله عز وجل الدليل العقلي دل على أنه لا بد أن يكون شنو؟ يكون معصوم. فإذا جاءنا شخص يعني شنو يكون معصوم؟ يعني لا تصدر منه شنو؟ مخالفات منثرة. زين؟ فإذا جاءنا شخص واضح من عدة قبائح الأفعال بعد حينئذ واضح العلامة على كذب مدعاه ليست واضحة؟ واضح. لذلك قال فيما لو اشترطنا العصمة في الأنبياء وخاصة إذا كان يدعو إلى أمور مخالفة للعقل للعقل والفطرة الإنسانية أو وجد تناقض في أقواله وأحاديثه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ربما تكون الحياة السابقة النظيفة للنبي وسيرته الحسنة باحثة على حصول شنو؟ الاطمئنان بصدقه عند الأفراد المنصفين، وخاصة يعني يزداد الاطمئنان إذا شهد العقل بصحة محتويات دعوته. وكذلك من الممكن أن تثبت بعد مثبت ثاني زين وراح يلخصا بالأخير أن تثبت نبوة شخص بتبشير نبي آخر وإخباره عنه وتعريفه به بحيث لا يبقى أي شك أو ترديد للباحثين عن الحقيقة بأنه نبي. ولكن لو لم تتوفر بين الناس القرائن والشواهد والمؤشرات المؤدية إلى الاطمئنان ولم تصل إليهم بشارة نبي آخر، فهنا تفرض الحاجة وجود طريق آخر لإثبات النبوة، وقد جعل الله تعالى لحكمته البالغة هذا الطريق اللي هو يا طريق الإعجاز، وجهز الأنبياء بمعاجز هي علامات وآيات على صدق دعواهم، ومن هنا سميت بمن بالآيات. في كثير من القرآن الكريم استعملها شنو؟ بالآيات. زين. والحاصل أنه يمكن إثبات صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواهم من خلال ثلاث طرق. الأول من طريق القرائن والمؤشرات والشواهد المؤدية إلى الاطمئنان، هذا غاية ما تؤدي إلى الاطمئنان، أمثال الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف عن مسير الحق والعدالة طوال حياتهم. ولكن هذا الطريق لا يتحقق إلا في الأنبياء الذين عاشوا سنوات طويلة بين الناس وكانت سيرتهم معروفة عندهم. أما النبي الذي بعث بالرسالة في بدايات شبابه وقبل أن يتعرف الناس على شخصيته وسيرته فلا يمكن التعرف على صحة دعواه وصدقه من طريق هذه المؤشرات والدلائل. اثنين أن يعرفه ويبشر به نبي سابق أو معاصر، ويختص هذا الطريق أيضا في الناس الذين عرفوا نبيا آخر من طريق معاصر واطلعوا على بشارته ودعمه وتأييده. وبطبيعة الحال لا مجال لمثل هذا الطريق في النبي الأول. زين، يعني شنو النبي الأول؟ أول نبي جاء بعثه. زين، أول نبي مثل بعثه. زين، أول نبي بعثه مو إشارة إلى أول الخلق، لا، في منطقة ما بها نبي سابق لم تصلهم بشارة ذلك النبي، هم أول نبي هذا يعاد. زين، فكيف يثبت؟ تلاقى عن طريق إظهار المعجزة التي يمكن أن يكون أثرها أكثر اتساعا وشمولية. ومن هنا نحاول البحث حول هذا الطريق. تعريف المعجزة: المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة. من يتذكر تعريف بداية المعرفة؟ الأمر الخارق للعادة، المقترن بدعوة النبوة، المطابق للدعوة مع المطابقة، معجزة الخلق على ثياب مثل. المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادة، تظهر من مدعي النبوة هذا الثاني بإرادة الله وتكون دليلا على صدق دعواه. والملاحظ في هذا التعريف أنه يشتمل على عناصر ثلاثة: واحد، وجود بعض الظواهر الخارقة للعادة والتي لا يمكن أن توجد من خلال الأسباب والعلل العادية، ظهور بعض هذه الأمور الخارقة للعادة من الأنبياء بالإرادة الإلهية وبإذن خاص من الله تعالى. ثلاثة، إن مثل هذا الأمر الخارق للعادة يمكن أن يكون دليلا على صدق دعوة النبي، وفي هذه الحالة يصطلح عليه بالمعجزة. والآن نحاول توضيح هذه العناصر. إن الظواهر الكونية الأمور الخارقة للعادة، إن الظواهر الكونية إنما توجد غالبا نتيجة أسباب وعلل يمكن التعرف عليها من خلال التجارب المختلفة. أمثال أكثر الظواهر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والنفسية، ولكن هناك حالات نادرة تتحقق فيها هذه الظواهر بصورة أخرى، حيث لا يمكن التعرف على جميع أسبابها وعللها من خلال التجارب الحسية. وهناك بعض الشواهد تدل على وجود عوامل من نوع آخر أثرت في تكوين هذه الظواهر، كالأعمال الغريبة والمدهشة التي يقوم بها المرتابون، ويشهد الخبراء والمتخصصون في مختلف العلوم بأن مثل هذه الأعمال لا تتم في قوانين العلوم المادية والتجريبية، ويطلق عليها بمن؟ بالأمور الخارقة شنو؟ للعادة. هاي أيضا أمور خارقة للعادة، لكن حديث نحن ديما بالأمور الخارقة للعادة، لكن شنو؟ الإلهية. زين، فيمكن عليه راح نقسم الأمور الخارقة للعادة إلى قسمين. الأول الأمور التي لا تكون أسبابها وعللها عادية، ولكن أسبابها غير العادية في مقدور البشر وتحت شنو؟ تحت اختيارها. زين جيد، ويمكن التوصل إليها من خلال بعض التدريبات والدروس والتعليمات الخاصة، أمثال أعمال المرتاضين والسحرة. الثاني الأعمال الخارقة للعادة والتي لا تتم إلا بإذن خاص ولا إلا بإذن إلهي خاص، ولا تكون في متناول أولئك الأفراد الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. ومن هنا فلها ميزتان، يا هي لا ميزتان الإلهية. واحد أنها غير قابلة للتعليم والتعلم، والأخرى أنها لا تخضع لتأثير قوة أخرى أرقى وأقوى منها، ولا يمكن لأي عامل آخر أن يقهرها. ومثل هذه الخوارق للعادة مختصة بعباد الله المصطفين والمنتجبين، ولا يمكن أن تكون في متناول أيدي الضالين والعابثين، ولكنها لا تختص بالأنبياء. يمكن تتوسع تصدر من غير الأنبياء أم لا؟ يمكن يقول ممكن، بل ربما زود بها بعض أولياء الله، ولذلك لا يصطلح عليها كلها في علم الكلام بالمعجزة. والمعروف أن يطلق على مثل هذه الأعمال في حالة صدورها من غير الأنبياء الكرامة، كما أن العلوم الإلهية غير العادية لا تختص بوحي النبوة، وحين يزود بعضهم بمثل هذه العلوم يطلق عليها بما بالإلهام والتحديد، زين كما هو ثابت لغير الأنبياء. هذا استطراد جاب الكلام، ما العلاقة بالإعجاز، لكن نظير ما الإيحاء الإلهي واتصاله بالبشر، الله مختص بالأنبياء أم ممكن الله تعالى يوحي لغير البشر لغير الأنبياء؟ عفوا يمكن، لكن شي يكون شي نسمي ما نسمي وحي، نسمي تحديث، نسمي إلهام إلى آخره. زين، ومن خلال ذلك تعرفنا على الطريق لمعرفة هذين النوعين من الخوارق، الإلهية وغير الإلهية. زين، فإذا كان الإتيان بالخارق للعادة قابلا للتعليم والتعلم، أو يمكن لعامل آخر أن يمنع حدوثه أو استمراره وإبطال تأثيره، فلا يكون هذا العمل من قبيل خارق العادة الإله، ويمكن أن يعتبر ضلال فرد وفساد معتقداته وأخلاقه مؤشرا آخر على عدم ارتباطه بالله تعالى وعلى كون أعماله شيطانية ونفسانية. والله أعتقد الحديث مجرد إعادة وتكرارك واستطراد كثير بالكلام. زين، وتجدر الإشارة. زين، هنا أنا سؤال إشارة، قلتم يعني كأنما أشبه ممكن الصيغة بالإشارة ممكن تخليه بإشكال، الأمر الخارق للعادة الإلهي يصدر من من؟ من الله أم من النبي؟ يعني فعل الله أم فعل النبي؟ ها؟ من النبي يصدر؟ كما قلت من الله تعالى؟ زين؟ بالأساس بإذن الله تعالى، كيف تسندونه إلى النبي؟ أو قل هكذا، توجد بعض الآيات القرآنية تشير إلى أن صدور الإعجاز والأمور الخارقة للعادة تصدر منين؟ من الله تعالى. لكن في بعض الأحيان بعض الآيات القرآنية أسندت صدور مثل هكذا الأمور إلى من؟ إلى النبي، إلى الأنبياء، تخلق لهم من الطين كهيئة الطير وتنفخ فيه فيكون طير. أنت تخلق لهم. زين، يقول ألا يوجد تناقض في هذه الآيات، في هذين التعبيرين، بين إسناد هذا الفعل لله تعالى تارة وإسناده لمن؟ للنبي. زين، جواب
الخاص من الله هو الفاعل القريب. هو
جميل جدا، بعبارته طولية لو كعرضية، أكو طولية. زين، صح، يمكن أن نسند الفعل إلى الله تعالى باعتباره هو الفاعل. زين، ويمكن أن نسند هذا الفعل إلى النبي باعتباره هو الواسطة. وصدورهم من النبي لا يعني أنه في عرض، في العرض يعني شنو في عرض؟ يعني بالاستقلال عن فعل الله وفاعلية الله تعالى، بل هو في طوله. زين، وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة أخرى، وهي أنه يمكن لنا أن نعتبر الله تعالى هو الفاعل لهذه الأعمال الإلهية الخارقة للعادة. واضح، الله تعالى فاعل لهذه الأفعال فقط،
فاعل
لجميع الأمور، أو كل ما في الكون هو الله تعالى العلة الفاعلية له. زين، بالإضافة لفاعليته بالنسبة لكل المخلوقات ومنها الظواهر العادية، وذلك بملاحظة إناطة تحققها بإذن خاص منه تعالى. ويمكن أيضا أن ننسبها إلى الوسائط أمثال الملائكة والأنبياء بملاحظة دورهم فيها كوسطاء أو فاعلين قريبين، كما نسب القرآن الكريم عليه السلام لعيسى عليه السلام إحياء الموتى وشفاء المرضى وخلق الطير، ولا تعارض بين هاتين النسبتين، لأن الفاعلية الإلهية في طول فاعلية العباد. ميزة معجزات الأنبياء. العنصر الثالث في تعريف المعجزة أن معجزات الأنبياء آية ودليل على صدق دعوة، ومن هنا هذا كثير فيه تكرار لما مرة. زين، ومن هنا إنما يطلق في علم الكلام مصطلح المعجزة على الأمر الخارق للعادة حين يصدر دليلا على نبوة النبي. زين، إضافة إلى استناده إلى الإذن الإلهي الخاص، هذا مذكره قبل قليل، حاجة لتكراره. زين، وبقليل من التعميم والتوسع في مفهومه يصبح شاملا الأمور الخارقة للعادة أيضا، والتي تصدر دليلا على صدق دعوة الإمامة. ولذلك يختص بمصطلح الكرامة بمن؟ بسائر الخوارق الإلهية للعادة، والتي تصدر من أولياء الله، مقابل خوارق العادات التي تستند إلى القوى الشيطانية والنفسية أمثال السحر والكهانة وأعمال المرتاضين ومثل هذه الأعمال. كما أنها قابلة للتعليم والتعلم، كذلك يمكن قهرها بقوة أرقى وأقوى منها. والغالب أنه يمكن أن نثبت عدم انتسابها إلى الله تعالى من طريق سوء وانحطاط أخلاق أصحابها وفساد معتقداتهم، تكرار لما مرة ولا فيه أي زيادة. زين، والملاحظة التي يلزم التوجه إليها هنا هي أن معجزات الأنبياء إنما تثبت بصورة مباشرة صدقهم في دعوة النبوة، تثبت أنه شنو؟ تثبت أنه نبي. واضح؟ بصورة مباشرة، نحتاج أمر تعبدي أو كذا؟ أم العقل مباشرة يقول لنا هذا شنو؟ هذا نبي؟ لا، مباشرة تثبت صدق شنو؟ دعوان. زين، صحة محتوى الرسالة ولزوم الإطاعة للتعاليم والأوامر التي يبلغونها، بعد هذا الأمر يأتينا من العقل مباشرة أم لا؟ هذا الدليل عن طريق المعجزة؟ لا، يحتاج إلى دخل، فإنها تثبت بصورة غير مباشرة. وبتعبير آخر، تثبت نبوة الأنبياء بالدليل العقلي، أما محتويات رسالاتهم فتثبت بمن؟ بالدليل التعبدي، يعني تفاصيل ما ذكروه، تفاصيل ما مر. زين، فإنها تثبت بدليل تعبدي كما مر بيانه في الدروس السابقة. زين، إلى هنا انتهى هذا الفصل. بقيت مجموعة من الشبهات نحتاج إلى معالجتها في مسألة الإعجاز. زين، سؤال قبل لا ندخل بالشبهات، مجرد نثيره للتذكر، احنا قلنا هذا مطلب كل نشير له، ما هو الدليل على أن الإعجاز كاشف على صدق دعوة النبوة؟ وجه دلالة العقلية على أن المعجزة كاشفة على صدق الدعوة.
كان الله حكيم،
وجه دلالة المعجزة على صحة دعوة النبوة.
لو كانت المعجزة،
شنو وجه بالدليل العقلي؟ قلنا دليل عقلي مباشر على صدق دعوة.
بعد إثبات وجود الله ثبت الحكمة له.
جيد.
فإذا خلى هاي الوسائل أو هذه الأمور بيد من هم ليسوا أهل
المعرفة، ذكاء. حسنت، جوابك صحيح. جيد. يلزم منه شنو؟ خلاف الحكمة الإلهية. واضح أن الله تعالى كيف يسخر الكون بيد كاذب، واضح أن الله تعالى يريد أن كأنما يضل العباد حاشا تبارك وتعالى. واضح، فهذا هو الوجه في صدق الدعوة. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الشبهات والحدود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.